بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين، أما بعد، قبل أن نبدأ يعني في هذا الباب أنبه إلى مسألة هي من القواعد أو من قواعد التفقه أو من قواعد الفقه، وهي التأمل في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوة يتحمس أحيانا لمسألة فإذا تأمل ودقق فيها وجد أن يعني قول غيره أحسن بكثير من قوله، ولنضرب على ذلك مثال وهو وضع اليدين على الصدر، لأن هذا كان في الباب الماضي، لأن هذا كان المصنف قال وضع اليدين ولم يذكر أين توضع، وهذا هو الفقه حقيقة، لأن وضع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في نحو 15 رواية أو حديثا، والصحابة الذين نقلوا صفة الصلاة في الصحيحين التي هي أصح ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في بابه، يعني الصحيحين فكرتها ما هي؟ هي أصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يسمونه أصح شيء في الباب. ليس من الإنصاف أن تأتي إلى حديث الصحيحين وتقبل رواية في أقصى الكتب في الطبراني وتترك الذي في الصحيحين، أو تعارض بها وتقول هذا الحديث يشكل مع هذا الحديث. الأئمة رحمهم الله مثلا كالحفاظ الكبار كأبي حاتم، ابنه يسأله ابن أبي حاتم يقول يا أبتي ما تقول في حديث كذا؟ يقول حديث كذا أصح من كذا، إذا كان الحديث عندهم مقبولا، إذا كان الحديث مقبولا عندهم، ولكن ليس هو بالأقوى، ما يضعفه، وإنما يقول حديث كذا أصح من حديث كذا. أصح شيء في الباب هذا منهج فقهي الحقيقة. أما تجمع للحاج والداج في الباب الحديث اللي فيها مناكير وحديث الغلط وإلى آخره وتعارض ما في الصحيحين، هذا ليس منهجا علميا. ومن ذلك أنت لو تأملت حديث يعني صفة الصلاة، ولا واحد من الصحابة الذين نقلوا اعتنوا بصفة الصلاة كأبي حميد الساعدي، سهل بن سعد، أبي هريرة، عائشة، هم المؤمنين، ابن عباس، ولا واحد منهم نقل في الصحيحين يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على الصدر. بل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر هذا ابن مفلح في الفروع وفي الكشاف كذلك، كشاف القناع، عن الإمام أحمد 6 روايات أو 5 روايات في وضع اليدين. تبون نعدها؟ نريد أن نستفيد هذه فائدة تراها عظيمة في مسألة التعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلونا نعدها. 1، وضع اليدين تحت الصدر، تحت السرة، هذا هو المشهور من المذهب عندنا ويفاق لأبي حنيفة رحمه الله. الرواية الثانية وضعها فوق السرة ويفاق للشافعي رضي الله عنه. الرواية الثالثة ما هي؟ الإرسال، إرسال اليدين وفاقا لمالك رضي الله عنه. انتهينا من الأئمة الأربعة الآن، 3. لاحظت هذا؟ ها؟ لا أبشرك، مو عن مالك، مروي عن 2 من الصحابة الإرسال، ابن الزبير وابن عمر. هل قال لي واحد من الإخوة أن مالك رحمه الله يعني لما جلد يعني ما استطاع يقوم، قلت طيب الإمام محمد بعد وابن عمر وابن الزبير، روي عن جمع من السلف هذه الرواية أنه جلد، فهذه على كل حال الذي يعني يعرف مذهب مالك يعرف هذا الكلام. الإمام مالك رحمه الله يعني فقيه، إمام عالم، ما صار إمام إلا مثل هذه الرواية في النظر في آثار الصحابة رحمه الله رضي عنه. هذه 3 روايات. المذهب عندنا كما حكاه ابن مفلح أنه أيضا إرسال اليدين، رواية عن أحمد وفاقا لمالك. انتهينا من 3 روايات. طيب وش باقي؟ الرواية الرابعة كما حكاها ابن مفلح في الفروع كراهة وضع اليدين على الصدر. حلوة الرواية ذي. استغربوا بعض الأخوان لما قلنا لهم هذا. نعم كراهة، والظاهر والله أعلم، أنا يعني أنا يبدو لي والله أعلم أن الإمام أحمد رحمه الله ما كره مطلق الوضع، إنما كره صفة وضع على الصدر، وهو الذي أشار إليه ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل: ولربك إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. ها يعني على أحد الأقوال فيها يعني وضع اليدين على النحر، كانوا يسمونه، كان بعض السلف يسميه التكفير، يعني التغطية من الكفر، كذا من التغطية، كأنه كان يكره هذا والله أعلم. لكن على كل حال هذه رواية عن أحمد. ورواية خامسة وضع اليدين على الصدر، بس هذه رواية ما نص عليها الحقيقة الحنابلة، أنا ما أعرف أحد نص عليها، إلا أن الإمام أحمد عنه رواية كما حكى في القاضي أبو يعلى في الطبقات الحنابلة وغيره، أبو موسى المديني يجمع، أن الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أثبت حديثا في المسند إلا عملت به ولو مرة. وقد خرج وضع اليدين على الصدر من رواية هلب الطائي، وهلب الطائي البخاري كان يرى أنه تابعي، والإمام أحمد رحمه الله كان له ميل إلى أنه صحابي، اللي هو قبيصة بن هلب الطائي عن أبيه اللي هو هلب الطائي. وعلى كل حال هذه مسألة في المصطلح يعني يصعب الحقيقة الكلام فيها الآن، يعني تفسيرها ووجهتها والكلام بين رأي البخاري والإمام أحمد، المسألة يسيرة هذه سهلة. وكذلك هو من مرسل طاووس، وهو موجود في حديث وائل، لأنه في حديث ذكره في حديث وائل بن حجر غلط في الرواية. ولهذا أنا أسألكم أيها الإخوة سؤالا، المتحمسين لوضع اليدين على الصدر جزاهم الله خيرا، أسألكم سؤالا: كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس؟ عفوا، سنأتي للرواية كم الآن نختم بها، السادسة، الرواية الأخيرة هي التخير، وهو الذي حكاه الترمذي، طبعا هذا مروي عن أحمد رحمه الله، والظاهر والله أعلم أنا يشبه عندي أن يكون الأقوى في المذهب هو هذا، لأن الترمذي حكى إجماع السلف عليه في سننه، قال رحمه الله في سننه لما ذكر، قال: وبعضهم رأى أن توضع تحت السرة، ورأى بعضهم فوق السرة، وكل ذلك عندهم واسع، اللي هو التخير بينهما، حكى عن السلف. انتهينا من الرواية الآن كذا. طيب أنا أسألكم: كم صلى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة؟ ها؟ 10 صلوات في حياته؟ 100 1000؟ مئات الآلاف أو الآلاف بالآلاف، أليس كذلك؟ ولا واحد منهم يا شيخ ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على أنه نقلوا ما هو أدق، نقلوا في السبابة فيها انحناء شيء، ونقلوا اضطراب لحيته وهم أبعد عنه، نقلوا أشياء دقيقة جدا حتى في أصابعه، فتخ أصابعه لما سجد، فتخ يعني ضغط عليها قليلا، وأشياء دقيقة، ما ينقلون شيء يكون 4 مرات في الصلاة الواحدة أو 3 أو 2، وفي اليوم 18 مرة يا شيخ يرفع يديه، ولا واحد منهم ينقل بإسناد في صفة الصلاة أنه وضع يديه. هذا ما الذي يدل عليه عندك؟ ماذا يشعرك أنت؟ ها؟ هذا يدل على أنهم تركوه عمدا. لماذا؟ لأن المسألة واسعة، وهذا إذا تأملت في الفقه وجدت أنه هو الطريقة الصحيحة للتعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كناحية فقهية. هذه مسألة. أمر آخر، الناس يختلفون. أخونا في الله السمين هذا الإكس إكس إكس لارج، السمين جدا المفرط في السمن، أنت قل له حط يدك على الصدر، تعذبه ولا ما تعذبه يا شيخ؟ تعذبه أنت بهذا. وكذلك المرأة، وكذلك المريض، الناس يختلفون، من الناس أنشط له
أن يضعها على صدره من الناس على سرته فوقها أو دونها. فأنا أرى للإنسان على أنني أنا لا أحفظ أن صحابيا نقل عنه وضع اليدين على الصدر نقلا صريحا. قد يكون في مسند أحمد يعني المنقول عن ابن عمر في مسند ابن عمر قد يكون الأشبه وقفه يحتمل هذا، لكن مثل هالمسألة هذه إذا كان السلف وسعوا فيها ما ينبغي الإنسان أنه يقول للناس لا هذه خلاف السنة وضع اليدين. قد يكون أنت قولك هذا، قد يعترض عليك إنسان يقول لا الإمام أحمد منقول عنه إمام السنة في زمانه رحمه الله منقول عن خلاف ذلك كراهتها، ويحملون هذا كما حمل بعض أهل العلم الصدر على أنه في أعلى السرة فوق السرة في الأعلى يعني دون الصدر وفوق السرة. فالمسألة على كل حال في هذا واسع، لكن أهم شيء أننا نستفيد فائدة عظيمة وهي طريقة التعامل مع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والأولى
أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء لا العكس، والمفترض بالمتنفذ والعكس، وتجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما هم له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن.
هذه مسألة نستفيد منها فائدة من قواعد الفقه، وهي أنه إذا تعارض القول والفعل فالأصل أن القول تشريع بخلاف الفعل، فإن الفعل له عوارض، قد يكون فعله في صورة معينة، قد يكون فعله خصوصية له، قد يكون فعله مرة لبيان الجواز، يأتي له على كل حال اعتراضات. يعني موجود هذا في عدة كتب، في كتاب أبي شام وهكذا في الإحكام للآمدي وغيرها على كل حال من الكتب التي فيها يعني بيان منزلة الفعل من القول. القول تشريع للناس، ومن هذا هذه المسألة اللي هي ويصلي بهم صلاة أخفهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال غضب على معاذ لما أطال، مع أنه كان يطيل هو عليه الصلاة والسلام، لكن إطالة النبي صلى الله عليه وسلم هي كإطالة غيره، الناس يأتون من أقاصي المدينة يتشرفون بالصلاة معه صلى الله عليه وآله وسلم، يحبون أن يطيل بهم، حتى إنهم قالوا كما في الصحيح في قصة التراويح تذكرون ماذا قال؟ قالوا لا، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، من الطول يحبون يطيل بهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم ما أما الناس فليخفف، كلها تشريعات للناس أن يخفف. يجي بعض الناس يأتي بعض إخواننا ويطيل، حتى بعضهم حتى في الصلوات التي الإطالة فيها في هذا الزمان تختلف عن الزمان الأول، كصلاة الكسوف لو بيصلي الإنسان مثل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران كما يصلي معك ولا الصالحين. أنا شهدت رجلا صلى بالناس لما خسف القمر قبل العشاء، يعني لما أذن صلى الكسوف، ظن الناس أنه يصلي فصلى الناس كلهم معه، تبادر وأنه أنها قام يعني باكرا وصلوا معه، بجانبي شايب كبير في السن ما ترك موضعا في جسده إلا حكه، وأظنه يمكنه حكني معه من شدة الملل. هذا ما هو دين ذا. لما قلنا له بعد الصلاة أنت الآن حبست الناس وكم الناس يتكلمون، قال هم هالحين في المدرجات يجلسون بالساعة والساعتين ورا ما يجلسون، عاد شوف هذا المنهج العقل، خلهم يجلسون في المنهج المقارن بالدرجة إن شاء الله 100 سنة، أنت تروح تقيس هذا بهذا إلا تجعل خطأ مقابل لخطأ؟ هذا ما هو عقل ذا. مثل اللي قالوا له، قال إن نضع حديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يضعون حديث في فضائل في سب أبي بكر وأنا أحط حديث في سب علي، إيش بعد العقل؟ هذا ليس منهجا، خطأ ما يقابل بالخطأ. فمثل الأمور هذه ينبغي أن توزن فيها الوزن الشرعي الذي هو محل إجماع بين أهل العلم، القول هو التشريع، الفعل يرد عليه ما يرد. فما يمكن أنك تأتي تمسك بعض الشيء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتطيل بهم، ما يكفيك النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ، ولا هكذا بعض الناس نسأل الله العافية الذي يصلي صلاة كأنها تمارين سويدية طيران صاروخية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا سفيه وهو قد ورد في حديث في الصحيحين حديث المسيء صلاته، هذا مسيء صلاته. والفقهاء رحمه الله نبهوا إلى أنه يجب عزل هؤلاء الأئمة الذين يصلون بهذه الصلاة، حينما تصلي صلاة فيها تأني وطمأنينة وفيها خشوع وخضوع، فيها سؤال وفيها دعاء وفيها ذكر وفيها قراءة للقرآن حسنة. نعم.
قال: وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المهتمين به، وموقفهم خلفه إلا الواحدة فعن يمين، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم ويسدوا الخلل ويتم الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.
شيخ أحسن الله إليك.
نعم.
قال في أول الباب: وهي عن صلاة الجماعة وهي آخر السنة.
نعم، المصنف رحمه الله يميل إلى أن صلاة الجماعة سنة، أنا علقت عليه على كل حال في الحاشية هنا، وهو على كل حال قول مسألة فقهية يعني ما يترتب عليها أكثر من ذلك، إنما يعني عندنا بعض أهل العلم قام على رجل كتب رسالة في أن صلاة الجمعة صلاة الجماعة سنة، فقام عليها يعني العلماء لأنه ما يريد بها المسألة الفقهية. تدرون ماذا يريد بها؟ إحنا طبعا عندنا في المملكة بحمد الله تغلق كنظام وكشرع، تغلق شو اسمه كل يغلق كل شيء خلاص شلل تام إلا لله تبارك وتعالى تعظيما له. فهذا أخونا في الله رتب عليها مسائل، قال لا تغلق المحلات ولا الشركات ولا تلزم الناس الهيئة أنها تدور وما تدخل تقعد، لأنها سنة، الهيئة قد تعاقب أحيانا على هذا. فقال أخونا في الله ذا، فهو لو أراد المسألة الفقهية قد قال، هو منقول عن الشافعي ومنقول عن مالك رحمه الله، بل هو أحد القولين عن أحمد أنها سنة كما أشار إليه في المغني وأشار إليه صاحب الكشاف وغيرها، فهي قول على كل حال للسلف، وقال بها بعض الصحابة والتابعين، فهو قول قيل مسألة فقهية لا أكثر من هذا ولا أقل، لكن أن تتخذها وسيلة إلى معارب أخرى هذا هو الذي قام عليه الناس يعني بسببها. نعم.
قال: باب سجود السهو، هو سجدتان قبل التسليم أو بعده بإحرام وتشهد وتحليل.
المصنف هنا ريح باله يعني في هالعبارة ذي الذي هو قبل التسليم أو بعده، يعني خيره أن يكون قبل التسليم ولا بعده يعني، وهذا على كل حال أحد الأقوال في المسألة، لكن المصنف في بعض كتبه كأنه يميل إلى التفصيل في الحديث، لكنه قال هنا بإحرام وتشهد وتحليل، يعني حتى لو كان بعد التسليم، وهذا على كل حال هو مذهب الزيدية وهو رواية عن أحمد رحمه الله، وفيه حديثين أو ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم في أصح الأحاديث كحديث اليدين وأبي هريرة وغيرهم ليس فيه التشهد، هذا أصح ما في الباب أنه ليس فيه تشهد، ومن عمل بهذا على طريقة الحافظ بن حجر في الفتح يقول أنها مجموعها حسن، اللي يرى هذا مسألة واسعة. نعم.
ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهوا وللشك في العدد، وإذا سجد الإمام تابعه المهتم. باب القضاء للفوائد، إن كان الترك عمدا لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى، وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر إلا صلاة العيد فهي ففي ثانيه.
نعم، يعني في اليوم الثاني. نعم.
باب صلاة الجمعة، تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض، وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها.
طبعا هذا فيه كلام لأهل العلم على كل حال، ولا سيما عند الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايتين عنه أن الجمعة ليست هي مثل سائر الصلوات، لأنها يعني لها أحكام مختلفة، ومن ذلك عند الإمام أحمد أنها تصلى قبل الزوال في أحد القولين القويين عن أحمد رحمه الله، وفيها حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت للإخوة لما كنت مرة في إحدى الدول الأوروبية، ويعني لما كان عندهم مشكلة فيما هو كيف يعني بعض أصحاب الأعمال ما يسمحون لهم يصلون، قلنا لهم هذا القول لأحمد رحمه الله قول متين في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مندوح لكم، وما قال به الإمام أحمد، قال به جمع من الصحابة أو من التابعين. نعم.
ووقتها وقت الظهر، وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس وأن يوصف حال الخطبتين، وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام، ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها، وهي في يوم العيد رخصة. قال: باب صلاة العيدين. هي ركعتان، في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الثانية
يعني ست تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، هذه سبع. نعم.
وفي الثانية خمس كذلك،
لكن هذه الخمس من دون التكبيرة الرفع، يعني تكبيرة الرفع هي انتقال من ركن إلى ركن. نعم.
ويخطب بعدها، ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، ولا أذان فيها ولا إقامة.
يعني قدر رمح حدود المتر، هذا يأخذ نحو 12 دقيقة أو ربع ساعة تقريبا في الحدود هذه. هذا معنى قيد رمح، يعني قدر رمح، قدره الرمح معروف أنه يجي لحدود المتر تقريبا. وبالمناسبة من قواعد الفقه أن المقدرات في الشريعة تقريبية وليست تحديدية، كهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر رمح، وقال كذلك في الصاع، كذلك المد، وهكذا وقت طلوع الفجر، كلها تقريبية يعني ليست هي تحديدية. في خط أحمر هذا انتبه، ترى إذا شفت الخط الأحمر ذا اللي هذا معناته لا، طلوع الفجر يأخذ في الأفق 3 درجات، طلوع الضوء 3 درجات في الأفق، يحتاج هذا 12 دقيقة على الأقل. نعم.
باب صلاة الخوف. قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزية، وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب، ولو إلى غير القبلة ولو بالإيمان. باب صلاة السفر. يجب القصر على من خرج من بلده قاصدا للسفر وإن كان دون بريد.
الإمام هذا الشوكاني رحمه الله وافق أبا حنيفة، وهو رواية عن أحمد في وجوب صلاة أو عفوا وجوب القصر في صلاة السفر. وهذا على كل حال يعني ليس هو المذهب عندنا، إنما هذا أحد الروايتين عن أحمد، ولا المشهور المذهب وفاق الجمهور العلماء أنه سنة. نعم. صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. نعم.
وإذا أقام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم، وإذا عزم على إقامة 4 أتم بعدها، وله الجمع تقديما وتأخيرا بأذان وإقامتين.
المصنف رحمه الله يعني قال: وإذا قام ببلد مترددا قصر إلى 20 يوما ثم يتم، هذا على أساس أنه في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الرواية اختلفت في الصحيح وغيرهما، في الصحيحين وغيرهما، كم أقام النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو 18 يوما ولا 17 ولا 16 ولا 19؟ فهذا محل خلاف، لكن يعني الذي قاله كثير من السلف هو أن السفر لا يتقيد لا زمنا ولا مدة ولا مكانا ولا شيء من ذلك، ما عده الناس سفرا فهو سفر. والناس في العالم أحد اثنين، يا حاضر يا مسافر. الآن يمكن ثلث المسلمين مسافرين أو نصفهم، مع ذلك الشرع ولا تكلم بكلمة في تحديده زمنا ولا مكان، لم يخطر شيء هذا في الشريعة بإجماعهم، أنه ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يحدد للناس ذلك من مقاله عليه الصلاة والسلام، إنما أخذ الناس هذا من فعله والمسألة قد اختلف فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه إذا أجمع إقامة فهذا يشبه أن يكون إجماعا. إذا أجمع إقامة، عزم على إقامة وأجمع عليها، والذي أجمع الإقامة له أدواته. لكن أنت يا المسافر لو جينا وقلنا لك ورا ما تفرش البيت، فارشة من أبو ربع دينار، هذه الفرشة أو نص دينار وراك تفرش، ما تفرش فرش زين، قال سفري. هذا الإنسان ليس بحاضر، هذا إنسان مسافر. إذا اتصلوا على أهله قالوا له مسافر، فلان مسافر، وين فلان؟ قالوا مسافر، يقولون حاضر، في أحد يقول حاضر. فعلى كل حال الشيخ الإسلام تيمية له فصل يعني طويل ناقش في هذه المسألة، مناقشة جيدة رحمه الله. نعم.
ومن يدرس في الخارج
وهكذا، حتى اللي يدرسون في الخارج هؤلاء يعني الصحابة رضي الله عنهم وصلوا في الجهاد أحيانا إلى 6 سنين يقصر من الصلاة، والذي ينكر مثل ذلك هذا إنسان ما عرف يعني السلف ولا عرف الآثار المنقولة عنهم. يراجع بس أقرب كتاب وهو مصنف أبي شيبة، شوف الآثار كثيرة عنهم جدا في هذا، اللي يقام 6 أشهر، اللي يقام 2 سنين، واللي يقام 6 سنين، 4، 3.
قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الخسوفين هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر.
هذا يعني صريح أن المصنف رحمه الله يرى أن صلاة الكسوف حدثت في زمنه صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، الكسوف حدث أكثر من مرة، وهذا هو الظاهر. والذي نقل الإجماع في هذا غير صحيح، من نقل الإجماع في أن صلى الله عليه وسلم يعني ما كسفت في عهده إلا مرة واحدة هذا غير صحيح. كيف وفيهم أئمة كابن جرير رحمه الله وجمع من الحفاظ الأئمة أنهم كانوا يرون أن كل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قوي في هذا. نعم بعضه يرجع إلى بعض، لكن هذا قليل اللي يرجع بعضه إلى بعض. هذا شاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 في ركوعين، واحد صلى 4، وهذا صلى 2. كيف ترد هذه الآثار ومنها أشياء في الصحيح؟ نعم.
يقرأ بين كل ركوعين ما تيسر، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. باب صلاة الاستسقاء: يسن عند الجدب ركعتان، بعدهما خطبة تتضمن التذكير والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب، ويحولون جميعا أرديتهم. قال المصنف رحمه الله: كتاب الجنائز. من السنة عيادة المريض وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات، وقراءة ياسين عليه والمبادرة
قراءة ياسين عليه من المفردات في المذهب. هذه مسائل لطيفة في الفقه، أن الحنابلة هم الذين يرون قراءة ياسين، ونبه عليه قدماء أصحاب أحمد كالخرقي وغيره، ولكنه الآن في كتب المذاهب الأربعة كلها يذكرون قراءة ياسين، ولا هو ليس في أصل مذهبهم قراءة ياسين الأئمة الثلاثة رحمهم الله جميعا. وعلى كل حال هي فيها آثار، فيها شيء مرفوع عن صلى الله عليه وسلم فيه نظر ليس بذاك القوي، والآثار عن الصحابة فيها كذلك، وعن جمع من التابعين أيضا اللي هو قراءة ياسين، بل نقل عن أحمد رحمه الله عدة روايات في هذا، منها قراءة سورة البقرة وقراءة غير ما سورة، وفي آثار عن الصحابة عن عائشة ومن المؤمنين وغيرها في هذا. والمقصود هنا يعني تنصيص الفقهاء رحمه الله على ياسين، تنصيص السلف فيه على ياسين، لأن ياسين فيه ذكر الاحتساب، أن الإنسان يحتسب ما يصيبه في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك الموت، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة الموت. أين قصة الموت؟ في سورة المائدة، ليس كذلك؟ في آخر المائدة، ها؟ نعم، إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، أو قال في الآية قال في أولها فأصابتكم مصيبة الموت. نعم، فهنا يعني هذه المصيبة العظيمة التي لم تصب أنت في حياتك في نفسك ولا في أهلك مثلها، سبحان الله. فهذه سورة ياسين فيها ذكر الرجل المحتسب، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذه تطيب يعني خاطر الإنسان، لهذا شرعت في هذا. نعم، إذا يعني توفى الله الإنسان يعني لا تقرأ عليه، بل بعض أهل العلم يجعلها بدعة التي هي بعد خروج الروح، يقول الآثار المنقولة هي قبل ذلك. نعم، هو لا هو يعني أطلقها بواو الجمع المقتضية للتشريك لا للترتيب، يعني كان الأولى أنه يقدم. جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، انتباهك طيب. يعني كان الأولى أن يقول وقراءة ياسين عليه وتغميضه إذا مات، هذا أحسن في الترتيب. نعم،
والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته، والقضاء لدينه وتسجيته، ويجوز تقبيله، وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه. فصل، ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء، والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر، ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر، وفي الآخرة كافور، وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد فصل، ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره، ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة، ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.
هذا ثيابه هذه اللي أنت تظن أن الدم هذا هو أذى، لا ما تغسله الشهيد ولا تزيل عنه، ادفنوهم في ثيابهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كمن كرامة الله عز وجل لهم كسرت لهم القواعد، في قواعد في الشريعة كسرت لأجل الشهيد. قلنا يجي لها حدود 10 أو 15 قاعدة، أول قاعدة هي هذه أنه ما يغسل، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أنه يجب تغسيل الميت. ثم هنا قال ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها، وغير الشهيد ليس بضرورة أن يدفن في ثيابه، قد يلف بلفافات ويدفن، لكن الشهيد ما يجوز أنك تنزع من هذه الثياب التي فيها دماؤه. نعم، لو كان عليه دروع أو شيء، نعم هذه ينتفع بها الحي وهي ميراث، ما لم تضر به مثل أسنان الذهب وغيرها. قالوا أحد لا، أسنان الذهب ذا ميراث مكعوها، لا، نص الفقهاء من قديم رحمه الله على مثل هذا. أنت ترضى إذا مت عليك سن ذهب أن نمسك خشة تكون نروح نرقل هذا الضرس ذا ونطلعه؟ مو بصحيح. لو أنت حي إنسان قمت بالنعال عليهم، أليس كذلك؟ ما بالها الميت لما مات. المقصود هنا أنه يعني الإنسان ينظر في هذه الأوصاف التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم،
قال وندب تطيب بدن الميت وكفنه. فصل، وتجب الصلاة على الميت.
لو زاد المصنف هنا استثناء إلا المحرم، لأنه قال وندب تطيب بدن الميت وكفنه إلا من؟ المحرم. المحرم ما يطيب، لأن صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، ولهذا من أحكامه أنه لا يغسل، يعني يغطى وجهه. المحرم ما يغطى وجهه، يكشف عنه، لأنه يبعث ملبي، وهكذا التطيب. نعم،
قال فصل، وتجب الصلاة على الميت، فيقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة ويكبر أربعا أو خمسا ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة ويدعو بين التكبيرتين بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب.
هذا المصنف هنا قال يقوم الإمام حذاء رأس الرجل وسط المرأة، قول الجماعة من السلف وهذا اختيار الإمام البخاري رحمه الله أنها قمت في أي مكان يجزي، ولهذا هو رحمه الله في الصحيح أطلق في باب قيام الرجل على الرجل والمرأة ما حدده، كأنه يعني ما في شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه أمر الناس بذلك. فالبخاري وجمع من الأئمة يرون أن هذا وقع اتفاقا هكذا أو نحو ذلك، فهذا يريح من هذا الأمر. نعم، اللي ما يعرف السنة هذه هذا القول بها. نعم
ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة ولا يصلى على الغال وقاتل نفسه والكافر والشهيد ويصلى على القبر وعلى الغائب.
نعم.
فصل. ويكون المشي بالجنازة سريعا،
يعني سرعة غير منكرة، ما هو يعني مثل بعض الناس يطير بها طيران يعني أو يهزون أو يدورون به، هذا كله من البدع، وهكذا عكسه ببطء يدبون دبيبا، هذا كله ليس من عادة المسلمين، مما أخذها بعض المسلمين عن الملل الأخرى من يعني الهندوس ومن النصارى ومن اليهود. نعم.
والمشي معها والحمل لها سنة، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء، ويكره الركوب.
هو على كل حال صح النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركب، والركوب أصح المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدم الركوب، النهي عن 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 الركوب في اتباع الجنائز هذا غير محفوظ، النهي عن ذلك. نعم.
ويحرم النعي
ويحرم
النعي والنياحة واتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع، والقيام لها منسوخ. فصل. ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع، ولا بأس بالضرح، واللحم أولى.
الضرح كان في الأمم السابقة، يعني كان هو الشائع في الأمم السابقة، ولهذا من شريعتنا وهذا من حسن دفن الميت، سبحان الله كأن الله صرفهم عن ذلك، أن الميت عندنا يلحد له ويوضع أحفظ له من اللحد من الضرح، بمعنى أن يشق وسط القبر ثم يوضع عليه يعني إما خشب أو شيء أو حديد أو غير ذلك يعني حتى يمنعه، لا هذا أحسن منه أن تضعه بشكل غير عمودي، لأن المطر إذا نزل ينزل بشكل عمودي على التربة، يجد سواتر أو موانع في اللبن التي توضع. نعم. ويوضع اللبن، هذه السنة، يعني بعض الناس الذي توهم قال لا من كمال الحفظ بعد نضع يعني نغلقه بخشب أو غيره، قلنا له لا فيها حد أزين من ذا، ورمى تحطه في تابوت حديد وتريح الناس، هذا ما هو بعقل ذا، كل واحد طقت في رأسه فكرة، السنة يتبع الإنسان السنة في هذا. نعم. هو المصنف رحمه الله شرح، يعني يقولون الاختصار من دأب الفحول، يصعب أنه يبين كل شيء، لكنه خلاص كلامه يعني يعلم من سائر كتبه، يعني هو نبه رحمه الله في كتبه كالنيل والسيل الجرار وغيرها، نبه يعني حتى في شرح الدرر نبه رحمه الله إلى أن إذان الناس به حتى يصلوا عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه 100 ومن صلى عليه 3 صفوف، كيف يكون هذا إذا أخفينا؟ هذا ما يكون. المقصود هنا أن النعي المنهي عنه هو ما كان من جنس عمل الجاهلية، أنه يصاح به وفلان كان كذا وكان كذا ويشق عليه الجيب ويشق عليه الجيب يا ابنة مالك، وقد يصيح فيه الليل والنهار وهو تافه داشر سكير صاحب خمر، ولا هو بشيء، هذا اللي كان صلى الله عليه وسلم يكرهه من عمل الجاهلية. نعم.
واللحد أولى، ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا.
مؤخر القبر هو اللي يكون يعني موضع الرجلين، إذا دفن الإنسان رجلاه هكذا هنا، هذا مؤخرة وذا مقدم، مقدم القبر الذي من جهة رأسه. نعم.
ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلا، ثم يستحب حثو التراب عليه، حثو التراب من كل حاضر 3 حثيات، ولا يرفع القبر زيادة زيادة على شبر، والزيارة للموتى مشروعا، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية.
حتى لو كان فاسق من الفساق مدام دفن ما يليق الحقيقة سبه، صلى الله عليه وسلم كما في سنة أبي داود يقول إذا مات الميت فاتركوه، خلاص اتركوه. وقال لما سب أبو جهل بحضر ابنتيه، بحضرة ابنتيه، ابنتيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأحياء، لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، خلاص قفى إلى ما قدم. المؤمن ليس بسباب يتشهى السب، قد يسبه ويشتمه، هذا إنسان فاضي ما له شغل، سبح يا أخي ذكر الله عز وجل. وهذا أسأل الله عز وجل المغفرة ما دام يشهد أن لا إله إلا الله، سأل الله المغفرة. فالإنسان ينبغي أن يكون في قلبه رحمة لهؤلاء العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم هو أرحم مني ومنك، أنا لو خالفتك مرة عصيت أمرك تسخط عليك ولا لا؟ تغضب، تغضب، يمكن تصير بينه وبينك هوشة. لكن هؤلاء الناس يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعصونه ويخالفون هديه ويخالفون أوامره، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول ربي أمتي أمتي، يقصد العصاة من أمته، فيقول الله عز وجل إنا سنغضيك في أمتك. ولهذا قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أعطي شفاعة جعلها في أهل الكبائر. شوف كيف القلب، يعني لو واحد يخالفني يخالف تصير قضية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها حد لأخس الناس اللي خالفوا، هذا مقتضى الرحمة. هؤلاء الناس ينبغي أن ترحمهم. وش لو كان ولدك ذا ولا أخوك ولا أبوك، ما كنت تصنع؟ تسب وتشتم؟ خلاص ادعو الى الله بالمغفرة، نسأل الله أن يعفو عنه ويهديه إن كان حيا، أو يوفقه لعمل صالح قبل الموت، أو إن كان ميتا يدعى له بخير. نعم.
والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.
هنا المصنف قال ويحرم اتخاذ القبور وزخرفتها وتسريجها والقود عليها، يعني كنا ننهى بعض الناس عن القبور، فكان بعض الإخوة يعني لما يعطي لهم اطلاع على أحوال الناس يقول يا أخي أنتم تبالغون في مسائل القبور وهذه. قلت لها أعطيك أنا هدية، أنا دخلت إحدى الدول الإسلامية، فدخلنا إحدى المدن الصغيرة ورأيت فيها مسجدا، المسجد يعني مزخرف، لكن القبر الضريح يأتي بنفس مساحة المسجد ومضروب قبته بالذهب. شوفوا بيت الله عز وجل ماذا صنعوا به، عادي، لكن الضريح ماذا صنعوا فيه؟ راحوا ضربوا قبته بالذهب، وفي غاية الجمال، تحفة معمارية، هذا شيء يدل عليه. لا تقول لي أن هذا ما يدل على شيء، هذا يدل على أنهم يعظمون صاحب القبر أكثر من تعظيم الله، وإلا كانوا يعظمون بيته. يجي واحد عنده ورع بارد يقول لا يا أخي إنه صعد أنها عن زخرفة القبور، أجل هو عليه الصلاة والسلام أمر بزخرفة الأضرحة، هذا ما في شك أنها غلط، غلط فادح الحقيقة، لأن التزيين وتعظيمها والبناء عليها وزخرفتها وضربها بالذهب كل فتنة حتى يتعلق بها الناس. نعم.
قال كتاب الزكاة تجب في الأموال التي ستأتي إذا كان المالك مكلفا.
طبعا ولو كان غير مكلف، يعني في قول الأئمة الأربعة رحمهم الله مثل المجنون الصغير إذا كان له مال كذلك يجب فيه، لأنه تجب في عين المال كما قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم. نعم. وإن كان لها تعلق بالإنسان، لكن هي في الأصل تعلقها بالمال. نعم.
باب زكاة.
طبعا ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك أشياء يعني إن جعلناها مستثنى، ولا بعض أهل العلم ربما ما جعلها أصلا في جهة المستثنى، كالمال الزكوي مثلا. المال الزكوي لو جلس أكثر من سنة ما يزكى، ما له مالك، سواء استثنيته ولا قلت أنه من أصل المسألة. وهكذا أموال الأوقاف، الأوقاف التي تصرف على الفقراء وكذا، أحيانا غلاتها تأتي ملايين، فمثل هذه أيضا لا زكاة فيها لأنها أصرفها الفقراء. نعم.
باب زكاة الحيوان. إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم.
الإبل يدخل فيها النوق، والبقر يدخل فيها الجواميس، والغنم يدخل فيها التيوس أيضا. نعم.
فصل. إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة، ثم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون.
ابنة مخاض ذات السنة الواحدة اللي دخلت، تم لها سنة ودخلت في الثانية، وابن لبون له سنتين ودخل في الثالثة. نعم.
وفي 36 ابنة لبون. وفي 6
نعم. هي نفس الابن لبون بنت لبون لها سنتين ودخلت في الثالثة. نعم.
وفي 46 حقة،
هذه لها ثلاث ودخلت في الرابعة.
وفي 61 جذعة،
لها أربع ودخلت في الخامسة. ولاحظوا أن هذه كلها تراها ترى ما تجزئ في الأضحية، كلها المذكورة ذي ما تجزئ في الأضحية، لكنها يأخذ منها الزكاة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الزكاة ما تجب إلا في الثاني، ما تجب إلا في الثاني من البقر والغنم. ها الأضحية، نعم الأضحية ما تجب إلا في الثاني من البقر والإبل، اللي هو تم له خمس سنوات، تم له خمس سنوات تامة، وطعن في السادسة. نعم.
وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 120.
إلى 100.
إلى 120.
نعم.
فإذا زادت ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.
نعم. في على كل حال التفاصيل يعني في هذا، لكن المختصر ما يسعنا الحقيقة إلا هذا الاختصار. نعم.
أصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، ثم كذا.
التبيع اللي تم له سنة ودخل في الثانية، والمسنة تم لها سنتين ودخلت في الثالثة، وهي تجزي على كل حال في الأضحية، هي تجزي في الأضحية. نعم.
فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة.
يعني يشوفوا هنا قالوا في كل 40 مسنة، وفي قال في 30 فيها تبيع أو تبيعة، لكن في الإبل الأنثى تؤخذ، أما البقر لا ما تؤخذ الأنثى، تؤخذ الأنثى والذكر كلها سواء، إلا أنه عند عدم وجدان الذكر الأنثى في الإبل في النوق، إذا ما وجد الذكر الأنثى عمدنا إلى الذكر، على تفاصيل الفقهاء رحمه الله في هذا. نعم.
ويجب في 40 من الغنم شاة، ثم
قال ثم كذلك
إلى 121 وفيها شاتان.
أي طيب.
إلى 201
يعني أنا قبل هذا الحقيقة يعني هنا في ملاحظة، تلاحظون أن هنا يعني كم في نصاب الإبل؟ خمس. طيب والبقر؟ 30، مع أنهما الاثنين يجزئان عن سبع في الأضحية. هذا الحقيقة ينبهنا إلى قاعدة فقهية، أن فيه من المسائل في الشريعة ما اختص الله عز وجل بحكمته عنده سبحانه وتعالى، حكمتها عنده سبحانه وتعالى، ولا هذه تجزئ عن سبع وذي عن سبعة، لكن في الزكاة لا، الزكاة هذه فيها خمس والثانية البقرة فيها 30، فرق كبير بين خمس وبين 30، فرق يعني شاسع. نعم بعض العلماء رحمه الله عمد إلى بعض التفاسير، مثل كون العرب كان عندهم الإبل أكثر من البقر وأمثال هذه التأويلات، لكن العلم عند الله عز وجل، هذه الحكمة هي مظهر من مظاهر العلة وليست هي العلة، العلة هي يرتبط بها الحكم وينتفي بانتفاءه. نعم.
إلى 121 وفيها شاتان، إلى 201 وفيها ثلاث شياه، إلى 301 وفيها 4.
هذه على كل حال مسألة خلافية ل301 هذه. نعم.
ثم في كل 100 شاة. فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ولا شيء فيما دون الفريضة، ولا في الأوقاف،
يعني دون النصاب لا شيء ما دون، مثل 4 من الإبل ما يجي فيها شيء. نعم.
ولا في الأوقاص
اللي بين النصابين، بين 5 من الإبل مثلا وبين 9 إلى 9. نعم.
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية،
وهذا على خلاف القياس، يعني هذه من الأحكام التي جاءت على خلاف القياس. الأصل أن المال ما تجب إذا كان مالك المال 2، الأصل أنه لا تجب عليهما الزكاة إلا إذا كان شريكين، أما إذا كان خليطين ما كل واحد له ماله، فرق بين الخلطة وبين الشركة، في فرق بين الخلطة والشركة. الخلطة هنا يشتركون في المراح وفي الأكل والمرعى والمياه التي يريدونها، لأن بعضهم يتعزز ويقوى، بعض الرعاة والإبل والماشية تتقوى والملاك يتقوى بعضهم ببعض في البرية في الصحارى، يتقوى بعضهم ببعض، فجعلها المنافع، هذه الشرع جعلها منافع يقدم في حق الفقير. لكن الشركة لا يا، أمرها واضح، 2 يشتركان في مال في الربح وفي الخسارة، هذا مالهما واحد. نعم.
ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربا ولا ماخر ولا فحل غنم.
نعم. الصغيرة يعني تحسب في، مع أنها ما تؤخذ فيها منها الصدقة، لكنها تحسب عليه كما قال عمر رضي الله عنه، تعد عليهم السخلة، يعني تحسب عليهم لكنها لا تؤخذ لأنها صغيرة. نعم. كل هذه الأحكام روعي فيها جانب الفقير، غلي فيها جانب الفقير، هو أولى. يقول هل حين ندفع زكاة؟ قلنا لا، هذه منة الله عز وجل عليك. نعم.
باب زكاة الذهب والفضة. هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا.
قبل أنسى، يعني لو أن واحد ما عنده إلا صغار سخال، الصخلة هذه الصغيرة دي ما عنده إلا، جاء مرض يعني أذهب بأمهاتهن، ما بقى عنده إلا الصغار، كيف تصنعون في زكاته؟ ها؟ أولا الإجماع قائم على أنه تؤخذ منه الزكاة، حتى ما يجي واحد يفكر تفكير إبداعي اختراعي يقول لا أنا أرى أن ما تجب عليه، هذا محل الإجماع عند السلف أنها تجب عليه لأنها نعمة وتدخل في عموم النص. لكن الأئمة رحمه الله اختلفوا هل يجب عليه أن يبيع ليشتري به السن الذي تؤدى به الصدقة الزكاة أو لا، على خلاف مشهور بين الأئمة رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنه يؤدي الزكاة منها، وهو ظاهر النص، لأن الله عز وجل يقول لا يتل أرانها قبل قليل يأخذ من أموالهم صدقة، قال من أموالهم، أموالهم تؤخذ. وعلى كل حال هذا هو ظاهر فتوى عمر رضي الله عنه. نعم.
ونصاب الذهب 20 دينارا، ونصاب الفضة 200 درهم.
وهل الأصل الذهب ولا الفضة؟ الظاهر الفضة، ظاهر الأصل الفضة، لأن غالب الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصح ما في الباب هو إيراد الفضة وليس الذهب، لأن الذهب كان قليلا عند العرب، هذا من أوجهه. نعم. وهو أحظ بالنسبة للفقراء، الفضة أحظ، الإنسان يملك يعني قطع من الفضة، لكن لو ملك عشر هذه القطع دي في الذهب وجب عليه، لكن الفضة يملك قدر منها فهي أحظ للفقراء. نعم.
ولا شيء فيما دون ذلك، ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. باب زكاة النبات.
هو على كل حال المصنف يعني ما يرى يعني في عروض التجارة يرى أن فيها الزكاة، يقول لأن حديث عبد الرحمن بن سمرة يعني فيه نظر، ولكن ننبه إلى مسألة فقهية أو قاعدة من قواعد الفقه، وهو أن الحديث إذا كان إسناده يقصر عن القوة وتواردت فتاوى الصحابة عليه والتابعين، فهذا هو مذهب السلف وهو الشرع وهو الدين. لابد أن نعرف هذا، ولا سيما أن عمومات النصوص تؤيد ذلك، كالآية التي قرأناها خذ من أموالي، أين الدليل على إخراجه من هذا العموم؟ قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم فصل وكذا، قال لا، حديث عبد الله بن مسعود عمل به الصحابة رضي الله عنه، ألسنا حديث ضعيفة عليها عمل الصحابة عملنا به مثل إلا ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه؟ هذا الحديث في إسناده ضعف شديد بعد، ومع ذلك عمل الأمة على مقتضى، ولهم منهج السلف رحمهم الله. الحديث اللي أنت تسميه ضعيف هم ما يسمونه ضعيف، اللي يسميه الناس اليوم ضعيف ما يسمونه ضعيف، يسمون الضعيف الحديث المنكر الذي لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون غلط وإما أن يكون افتعله إنسان. أما الحديث الذي أنت تسميه ضعيف هو عندهم يسمى مقبول في السنن والترغيب والترهيب، أما في الأحكام لا، هم يعملون به لكن لا يرون الإيجاب على الناس فيه لوجود الاحتمال في قوة الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدمها. وهذا على كل حال له شرح، يعني في شرح العلل إن شاء الله نبينه طريقة. لا، أحيانا يصير الماء أغلى بعد، الماء أحيانا يصير أغلى من الجواهر، إذا عدم توجب الزكاة فيه. إذن رجعنا إلى نقبت أصلك في مسألة الأولى، فهو على كل حال يعني الفقهاء رحمه الله يعني من أهل العلم من حكى الإجماع في أن هذه لا يجب فيها، يعني ولكن وجد فيه خلاف متأخر في مسألة يعني الجواهر هذه، لكن لك أن تتمسك بالأصل، هذه أموالا يعني كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينقل عنهم يعني عن الصحابة رضي الله عنهم إيجاب ذلك على الناس، أنها كانت في زمن النبوة موجودة. نعم.
قال: باب زكاة النبات. يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة.
طبعا المصنف تلاحظون أنه هنا ما ذكر زكاة الحلي، كذا ما ذكر زكاة الحلي، يعني وهذا هو الصحيح، أن زكاة الحلي أن الحلي لا زكاة فيها. ونخرج إلى قاعدة فقهية وهي جيدة يعني في التعامل مع المنقول، وهو أنه إذا كان الأمر شائعا في الناس فينبغي أن يكون النص شائعا مثله. فالآن الحلي أمهات المؤمنين يلبسن حلي ولا لا؟ مع ذلك لم ينقل حرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهات المؤمنين زكينه. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهذا مما أنكر أصلا على عمرو بن شعيب هذا الحديث، ودعوى بعض الناس أن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، هذه المعادلة الرياضية غير صحيحة، السلف ما يتعاملون بالطريقة دي. الرواية الراوي الثقة إذا كان في متنها نظر ما يقبلونها، وأحيانا يجبون التأمل والتوقف فيها، كيف حاله إذا كان عمرو بن شعيب أصلا يعني في كلام يعني، وهل هو صحيفة ولا غير صحيفة؟ هو نفسه في كلام، وهو مما أنكر كان ينكره السلف، لكن بعض الناس اللي غلبت هذه القاعدة الرياضية هذه عمرو شعيب عن أبي جد حديث حسن خلاص صار يقبل. لا، في موانع عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر شائع بين النساء، ينبغي أن ينقل كذلك النص شائعا كما هي بقية قواعد الشريعة. أليس عندنا أشياء في الصلاة وفي الزكاة وفي الصوم أمور شائعة فيها نصوص شائعة؟ هذه مقابل هذه، الشريعة لها قواعد منضبطة في مثل هذا، وعلى كل حال المسألة واسعة في هذا. نعم. هذا فيه نظر، هذا الصواب وقفه وليس رفع أنه مرفوع. نعم.
يجب العشر في الحنطة، في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى في المسنى منها ففيه نصف العشر.
يعني المصنف اقتصر على هذه الأربعة، ويرد عليه الذرة، الذرة ما ثبتت في الحديث، كيف أنت أوجبتها على الناس؟ هذا يرد على المصنف، ولا الحقيقة القول جمهور السلف أنه إذا كان يكال ويدخر من أقوات الناس هذا فهنا ثم الزكاة لأنه يحتاج إليها. نعم.
ولا نصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها.
عندنا هيئة كبار العلماء أنها تقدر الخمسة أوسق بسبعمية وثمانين كيلو. 780 كيلو هالخمسة أوسق ذي. نعم.
ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات
الخاء بالفتح الخاء كالخضروات
كالخضروات وغيرها.
نعم.
ويجب في العسل العشب.
هو على كل حال الخضروات ذي صفة ما تجمع، اللي يجمع الأسماء ولا لا بالعربية، أليس كذلك؟ طيب لماذا جمعوها؟ ترى الجمع قديم، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الخضروات زكاة، والأشبه وقفه أنه موقوف، لكن لماذا جمعوها مع أنها صفة؟ صفة ما تجمع، اللي يجمع الأسماء ها العربية ها. أي نعم، بشيوعها، لأنها شاعت فأقيمت الصفة مقام الموصوف اللي هو الاسم هذا. نعم.
ويجوز تعجيل الزكاة، وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم، ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائرا.
وهذا مثله العسل. بالمناسبة الحلي يعني من أوجهها يعني عدم الزكاة فيها أن قياس أبواب الزكاة هو النماء. لو تلاحظون تتأمل النصوص الشرعية في الزكوات في الأموال أنها نامية، أليس كذلك؟ الإبل الماشية كلها تنمو لما تنمو تقبل النماء، فمن نعمة الله لك أنك تزكيها. والثانية المال الذهب والفضة الخارج من الأرض وإلى آخره، هذه مخالفة لقياس أبواب الزكاة اللي هي زكاة الحلي، ولا سيما أن المرأة إذا عندها زكاة يحاول تتجمل بها ما عندها إلا هي، كل سنة بيأخذ منها يأخذ بعد 10 سنين خلاص تنتهي. هذا لا نظير له في الشريعة. الشريعة مليئة بالعدل، ما نجي يقول الناس إلا إن شاء الله تأخذ الزكاة بعد، لا، الشريعة فيها عدل. لما ليس له جنس هذا بهذه الطريقة، والإنسان إذا تأمل النصوص عرف أن قياس الباب فيه هو في الأموال النامية. نعم. وهكذا هنا في العسل، العسل لشهرته عند العرب موجود في كل مكان العسل، وهكذا العنب وإلى آخره، فينبغي أن يكون فيه نص مقابل له. والمنقول في زكاة العسل ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا الزكاة. عمر رضي الله عنه يعني في سنن أبي داود أنه أشار إلى أنها مسألة حمى، فهو إجارة على هذا، يعني أنه يحميه لهم المنطقة ذي ولا يشاركهم فيها أحد، يحميها لهم لأجل المناحل، تتكاثر المناحل ولا تزعج النحل وكذا، ولا أحد يرعى فيها لأجل النحل. فما دام أخذ شيء من بيت المال أخذ منهم نظيرة، فهي أجرة، العشر هي أجرة الحقيقة. نعم. وأبو داود رحمه الله في السنن أشار إلى هذا. نعم.
باب مصارف الزكاة، هي 8 كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين.
طيب، قال موالي بني هاشم، لكن موالي نسائهم مات يعني تحرم عليهم الصدقة، كحديث بريرة. بريرة كانت مولاة لعائشة، قالت إنه صلى الله عليه وسلم إنه يعني قال ألم أرى البرمة على النار، ما هذا؟ قالوا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة لنا هدية. فموالي نسائهم يختلف عن 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 عن, عن آل البيت. نعم.
باب صدقة الفطر، هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد.
يعني الآن صاروا يقدرون في الفتوى الآن أن 3 كيلو، ريحوا الناس من كيلوين وربع، كيلوين ونص، كيلوين 3 لربع، هذا على الخلاف، 3 كيلو ريح الناس من هذا، وصار القطم هذه حقة الرز ولا العيش ولا إلى آخره صارت توضع على هالأساس من المصنع خلاص توزن. نعم. موجود في زمن الرز صحيح، لكنه من قوت الناس. الآن الرز هو قوت أكثر اللي في الكرة الأرضية، ليس كذلك؟ في مصر ما يعرفون الرز، أنا جيتهم في الصعيد ما يعرفون الرز قبل 30 سنة، الآن يعني أهل الصعيد ما شاء الله عندهم أنواع من جميلة من الرز. نعم.
والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة.
ومصرفها مصرف الزكاة. نعم، يعني اللي هو الأصناف الثمانية، لكن الأولى أن تكون في المساكين، لأن صلى الله عليه وسلم نص على المساكين، يعني ما دام نص على المساكين فهو أولى، ولا سيما أن النص هذا له معنى. المساكين، المسكين فقير هو في الحقيقة، هذا هو أصح ما يقال في تعريف المسكين، ولكن عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه الذي لا يفطن له فيتصدق عليه، ولهذا قال أغنوهم عن المسألة في ذلك اليوم. فهل هذا المتعفف الفقير؟ المتعفف فيه وصف زائد وهو التعفف، هو المسكين الآن، فهذا هو أولى ما تصرف فيه، لأن ما أحد يفطن، أحد يفطن له. نعم. نعم. الصحيح أنه يخرجها في مكانه الذي هو فيه. أنت صمت وين؟ صمت في أندونيسيا، أنت في أندونيسيا، وإذا كنت في أمريكا، أنت في أمريكا، هذا هو الأولى. لكن لو عكس الإنسان وقال والله أنا أولادي وزوجتي هناك وكذا إلى آخره، وبقولهم أخرجوا، ما في بأس، على الصحيح لا بأس بها، وإن كان من أهل العلم يعني من يمنع من هذا، لحديث ظاهر حديث معاذ، فعلمهم أن الله قد أخذ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فجعل الفقر في دائرتهم. وعاد على كل حال محتمل النص هذا، لكنه ليس بظاهر. نعم. هي مسألة يعني الجمهور رحمه الله يرون الأئمة الثلاثة أنه لا يخرج، لكن إذا احتاج القيمة، بعض البلدان يحتاج القيمة، لا سيما في الأوضاع، صلى الله عليه وسلم يفرج عن إخواننا في بلاد الشام، هم في حاجة يعني أحوج. على كل حال هذا أحد القولين في مذهب أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه إذا احتاج إلى مثل هذا، لكن السنة هي السنة ينبغي اتباعها، لكن إذا كان في حاجة، أما إخراج القيمة مطلقا يعني مخالفة السنة الحقيقة محل نظر. نعم.
قال: كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه من في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فالآية. قال: كتاب الصيام يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة.
وهذا أحد القولين، أنه إذا رؤي في بلد، المقصود البلدان التي يصل إليها الخبر، هو بعض أهل العلم حكى الإجماع كما حكى شيخ الإسلام جمع، إلى أنه إذا تباعدت البلدان كالأندلس وخراسان مثلا، فهذا لكل أهل بلد مطلع. لكن ينبغي أن ننتبه إلى مسألة، وهي أنه كان في الزمن القديم، والذي يغلب على الأزمنة هو أنه لا يبلغ الخبر إلا البلدان القريبة، فمن هنا قال به جمع من أهل العلم، ما كان أحد يظن أنه يبلغهم الخبر، الآن في ثانية واحدة يصل الخبر أين؟ إلى أقصى الأرض، ما هو في التويتر يزلق واحد ويطيح ويكتبونه في التويتر، يكتبون يا شيخ في أقصى الكرة الأرضية يجيب خبره، سبحان الله، ما كان الناس يعني. فعلى كل حال لو يعني رأى ولي الأمر أن كل يعني البلدان يعني يصلها الخبر ويعني يعملون على الصيام، هذا القول وإن كان يعني قول يعني خلاف قول جمهور العلماء، لكنه قول محتمل الحقيقة. لكن ينبغي أن تنتبه إلى أن هالمسألة مسألة هينة، بعض الناس شوش فيها، قال: يا أخي أنتم تأخذون بفروض الصلاة، صلاة الظهر، وش تذنون عليه؟ تذنون على التقاويم ذي. قلنا له: ما بصحيح، نحن نشوف الشمس ندركها، لكن التقويم يرتب لنا الأمر، بس لو فقد التقاويم ماذا ما كنا نصنع؟ رجعنا إلى الأصل، لكنها تقريبية على كل حال. لكن مسألة الصوم هذه الشرع يريد هذا. الشرع لو ما هو بيريد هذا كان قال لك اسمع احسبها على الشمس، احسب سنة شمسية وانتهى الموضوع كالتاريخ الميلادي مثلا، ليس كذلك؟ والآن ريح وارتاح لك. الشرع هو يريد هذا، يريد رمضان أنت عندك ضيف جاء وطرق الباب ودخل، يا مرحبا يا هلا وسهلا القهوة الشاي يا ولد، قهويته طلع مشى. هذه صورة. صورة ثانية الضيف سيأتي قال لي بعد العصر ومعه ضيوفه ومعه أصحابه، يا مرحبا ما أدري متى يجي، متى قال لك؟ قال والله هجيك عقب العصر ما بقى. فأنت مترقب له يا مرحبا وتطلع وتنزل والقهوة وعدلت وبدلت، هذا أحسن ولا للضيف ولا للأول؟ الضيف يسره أن الناس يهتمون له، أليس كذلك؟ هكذا رمضان الله عز وجل أراد الناس يتتابعون فيه، ها لا رأيته لا ما رأيته، ها طلع نزل شفته ما شفته، الشرع يريد هذا، هذا من اهتمام في الطاعة. فعلى كل حال المسألة في هذا واسعة. نعم.
وعلى الصائم النية قبل الفجر. فصل. يبطل بالأكل والشرب والجماع والقيء عمدا.
يبطل بالأكل والشرب والجماع، هذه الثلاث محل إجماع، محل إجماع. نعم.
والقيء عمدا،
هذه محل خلاف.
ويحرم الوصال.
نعم.
وعلى من أفطر عمدا كفارة كفارة الظهار.
هو على كل حال المصنف يرى أن مطلق الفطر، ولا الصحيح في قول جمهور السلف أن الفطر لا يكون فيه كفارة إلا إذا كان في جماع، إذا كان في جماع هذا الذي تجب فيه. نعم. وهو على كل حال نوع من أنواع التربية للإنسان. نعم.
ويندب تأجير الفطر وتأخير السحور. فصل. يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر للمسافر ونحوه رخصة إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال.
أو الضعف أو الضعف كلها صح بس انصب. نعم.
أو الضعف عن القتال
أو الضعف عن القتال. نعم. نعم.
ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه.
الصحيح أن من مات عليه صوم صام عنه وليه، وهذا في صوم النذر، وهذا من المفردات عن الإمام أحمد رحمه الله، ولا الأئمة الثلاثة يرون في صوم الفرض، ولا الصحيح أنه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، هذا ورد تفسيره في صحيح مسلم أنه صوم النذر، عفوا نعم صوم النذر، في رواية أنه شهر، اختلف على كل حال في هذا في الرواية. فيعني قد يأتي إنسان ويقول يعني كان بعض مشايخنا يستغرب يقول كيف أصحاب أحمد يعني يحملون هذا على صورة قليلة، لأن اللي يموت وعليه صيام، الغالب هالصيام ذا ما هو صوم رمضان ولا صوم النذر، صوم رمضان، نادر من الناس اللي يموت عليه صوم نذر، ليس كذلك؟ غالب الناس يموت وهو تارك شيء من رمضان. يقول أنا أستغرب يعني كيف حمل أصحاب أحمد هذا على هذا. فابن القيم رحمه الله يعني أجاب على السؤال هذا إجابة جميلة، قال أن الذي واجب بأصل الشرع يكثر فيعفو الله عنه، بخلاف الذي أوجبه الإنسان على نفسه، هذا مدام أوجبته أنت على نفسك ما يفكك منه إلا صوم، يا تصوم أنت ولا يصوم عنك وليك، صار الحديث له معنى، بخلاف الصوم لأنه يكثر، الذي يموت يعني من صيام يكثر، صام عنه جزاه الله خير، وإلا الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. نعم. أنا حصل لي هذا مرة، صمت في المملكة أول يوم معهم، ولما ذهبت إلى شرق آسيا يعني هم كانوا صاموا يعني بعد، ولما جيت هناك صمت 31 يوم، أفطرت معهم في العيد والمملكة أفطرت قبلها بيوم، هذا يجب أن تتم 31. وعكسها إن قال إنسان كيف، قلنا له قول المصطفى صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس، أنت تلزم بهذا النص، والفطر يوم يفطر الناس. والأضحى يوم يضحي الناس تلزم بها. وهكذا عكسه، لو أن إنسانا جاء يعني صام عكس 28 يوم عكس المسألة تماما، ذهب في مكان ثم رجع إلى مكان، وهؤلاء أفطروا وكانوا قد صاموا قبل وهؤلاء صاموا بعد، فهذا صام 28 يوم قلنا له تلزم بصوم 29 يوم. قال طيب وين تقولون يوم يصوم الناس؟ قلنا له لا نعلم في الشريعة بالإجماع أن يوما أن شهرا يصام في رمضان 28 يوم، هذا محل إجماع. إن جيت هنا جاءك النص، إن جيت هنا جاءك الإجماع. نعم. ها؟ أي بلا شك يفطر، يجب عليه الفطر، ما يجي يخالف على الإنسان هذا. واحد من الأخوان كنا في بلد من إخواننا من يعني السلفيين قال أنا أبدا أتبع السعودية، السعودية هي اللي ماشية كذا على الدين، والناس في بلده بلد إسلام يعني يصومون ويفطرون، لهم ولاية شرعية ولهم أحكام ولهم حاكم شرعية. قال أبدا أنا ما علي منهم، عندهم منكرات وعندهم أفشك، هذا خطأ، خطأ فادح، لأن هذا أول مسمار في نعش الحرب الأهلية. يبدأ الكلام مكالمة مكالمة ثم مضاربة ثم تبدأ المشاكل ما لها أول ولا تالي. نعم.
والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.
هذا ما هو الكبير العاجز عن الأداء والقضاء؟ ماذا يصنع؟ يكفر. يكفر عن كل يوم بإطعام. طيب ممكن يوجد الفقهاء في هذا الموضع ذكروا لغزا، وهو أنه هذا إنسان صام، لا ما نأتي باللغز من دون الإجابة، الإجابة تأتم بها غدا. هذا واحد ما وجب عليه لا صوم ولا كفارة ولا قضاء، فيه ممكن أحد يكون هذا لا صوم ولا كفارة ولا قضاء، ثلاثة، هل يغمي عليه يقضي غير الصلاة؟ الصلاة مكانها ثاني. على كل حال يأتون لنا بالإجابة حتى بس ما نطيل، غدا إن شاء الله نأتي بها. ذكروا هذا، ذكروا هذا في
مكلف.
أي كيف مكلف؟ أي هذا بس متى هو؟ إذا كان فقير، بس فقير يجب عليه أنه يقضي ولا يكفر؟ بس زد عليها وصف هو تصلح. ها؟ لا باقي وصف. إذا سافر هل عاجز الفقير ذا؟ إذا سافر ولا له فقير قلنا له ألزمناه بالصوم، هذا نبه عليها في حاشية الروض. نعم. وعلى كل حال قول في مذهب أحمد وإلا جمهور العلماء ما يقولون ألزم الكفارة. نعم.
قال باب صوم التطوع: يستحب صيام ست من شوال وتسع للحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض، وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت.
هو على كل حال يوم السبت ما ليس فيه شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه، بل المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم يناقضه، وهو أنه قال صوم يوما قبله وبعده، هذا فيه يعني معارضة له. ودائما طريقتهم رحمهم الله هذه الأحاديث التي يكون فيها غلط أو يكون فيها أوهام أو يكون فيها تردد أو ينفرد بعض الرواة بها، وهذا يوجب عندهم التوقف في مثل هذا. نعم. ما في شيء، ما في ما يمنع من ذلك، حتى الجمعة إذا احتاجه الإنسان على الصحيح قول العلماء، إذا احتاج الإنسان واحد ما عنده إجازة للجمعة، بعض الشركات الخاصة ما في إجازة للجمعة، هذا متى يصوم؟ هذا نقول له صوم، صلى الله يتقبل منك. نعم.
ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين. باب الاعتكاف: يشرع للصائم في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكل، سيما في العشر الأواخر منه، ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وفي ليالي القدر، ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.
هنا مسألة من القواعد الفقهية الحقيقة التي في التعامل مع النص أو التفقه في النصوص ينبغي أن ننتبه لها. قول النبي صلى الله عليه وسلم، المصنف هنا يقول في المساجد، يعني كلها، على ما قال الله تبارك وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. هل استثنى مسجدا دون مسجد؟ ولهذا بوب البخاري باب الاعتكاف في المساجد كلها، ثم قال وقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يخص مسجدا دون مسجد. فبعض إخواننا تحمس لقضية الصوم في حديث حذيفة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وينبغي أن ننتبه إلى المسألة قبل أن تناقشها من الناحية الحديثية، لأن هذا قد ينازعك هو فيها، يصير ما أشك أن أخونا في الله طريقة المتكلمين وسيحاكمك إليها ويترك كلام السلف. فنأتي إلى مسألة الفقه في التعامل مع النص الآن. الاعتكاف أليس طاعة؟ أليس محبوبا إلى الله؟ أليس الله يريد أن تنتشر هذه العبادة؟ أنت إذا قلت أنه ما في اعتكاف إلا في ثلاث مساجد قد خالفت مقصود الشارع ولو بحسن نية. فإذا جاء إنسان يعتكف العشر الأواخر في مسجده الذي يصلى كهذا المسجد مثلا، كيف تقول له؟ تقول له اطلع من المسجد، ترى اعتكافك ما يصح؟ هذا من الصد عن سبيل الله. الرجل جاي يتعبد ومفرغ نفسه لله تبارك وتعالى، يتعبد ويتأله ويتطعم يعني بهذا هذه العبادة العظيمة بين ذكر وتلاوة وصلاة، وأنت تقول له لا ترى ما يقبل. الشرع ما يريد هذا، الشرع يريد إحياء هذه العادة وهذه العادة الشرعية وهذه السنة العظيمة. هذا أول مخالفتك لمقصود الشارع. إذن يجب مثل هذا التوقف عندي في التأمل في مثل هذه النصوص. فإذا رجعت أصلا إلى هذا، هذا يجب إذا رأيت نص بهذه الصورة وخالف مقصود الشرع، أنت ليكون عندك عقل وفهم وحكمة تتأمل كيف يكون الله عز وجل يقول لا اعتكاف لا تعتكفون وينهانا عن الاعتكاف في المساجد. خلاص يجب عندك التوقف والتأمل، ما هو الاستعجال والحماس في يعني إثبات شيء ومجادلة الناس فيه والرد عليهم وإلى آخره. فإذا جئت إلى هذا النص وجدت أنه المحفوظ هو وقفه على حذيفة رضي الله عنه، وحتى حذيفة رضي الله عنه خالفه ابن مسعود قال لعلك حفظت لعلهم حفظوا ونسيت. هو ينكر على ابن مسعود يقول ما شعرت يا أبا عبد الرحمن أن الناس يترددون بين بيتك والجامع، يعني المسجد اللي عنده مسجد مسعود يصلي فيه، أنهم يعني كأنه يقول له ترى هذا المسجد ذا مثل بيتك أنت لو اعتكفوا فيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه لعلهم حفظوا ونسيت، لأن الشرع ما خص مسجدا دون مسجد، ولا سيما أن هذا كان شائعا في الصدر الأول ولم ينقل النهي عنه، وقد نقل عن جماعات من السلف اعتكافهم في المساجد، بل الأئمة الأربعة رحمهم الله نصوا في كتبهم على أنه يجوز الاعتكاف في المساجد كلها. وقع الخلاف بينهم في هل يكون فيه يجمع ولا ما يجمع فيه، هذا اللي وقع الجزئية التي وقعوا فيها. فرضنا أنه ليس كذلك. في الشريعة شيء اسمه النفي، النفي إذا ورد في الشريعة فقد يكون على بابه وقد يكون على غير بابه. كيف يكون على بابه؟ فيه ممكن يكون على بابه لا إله إلا الله، هذا على بابه، ما من إله إلا الله. وفي شيء يراد بالنفي إثبات كمال ضده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني ما أحسن الرقية أن تكون فيها المرضين ذي اللي هي العين والحمى، لأن العين تشوف إنسان مريض له سنة سنتين ثلاث سنين كم باقي جالس له سنة سنتين وهو مسوي لها أشعة ورنين مغناطيسي ورنين مدري وش فيه، والمسكين مسحب من مستشفى لمستشفى من دولة لدولة وجالس له سنتين ثلاث، ثم ابن الأجواد ذا واحدا ينظر إليه من الصالحين يقول ترى اللي فيك عين تعال نرقيك، يرقيه سبحان الله ويشفع. أليس كذلك؟ ذا هذا موجود ولا غير موجود؟ رأينا ناس مرضى وناس مشلولين قري عليهم فبرأوا بإذن الله. ما في أحسن الرقية منها في العين والحمى. الحمى ما هي؟ ذات السم. أليس في قصة أبي سعيد في القصة الذي لدغته ناقته لدغته عقرب ماذا قال؟ ها؟ قال له المصاب وما يدريك أنها رقية. سبحان الله شوفيك ما وما به قلبه. في حديث أبي سعيد وحديث آخر جلس يقرأ عليه وبرأ بإذن الله. أبو سعيد قرأ عليه وبرأ كأنما نشط من عقال، والثاني من الصحابة رضي الله عنه في أبي داود قرأ عليه 3 أيام يجمع مزاقه ويدفل ويرقيه بالفاتحة في الصباح وفي المساء وسبحان الله برئ. هل فيه السم ده؟ فنبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنك أنت تراها ما فيه أكمل من هذه. شوفها أنت ترى شيء آية من آيات الله. فالأطباء كلهم عجزوا عنه ثم تقرأ عليه ومسكين مدد له 3 سنين 4 سنين ويشفى بإذن الله. فما أكمل ولا أحسن ما تكون العين منها في العين والحمى. لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني إثبات كمالية الضدية فيها سبحانه وتعالى، ولا أقل من ذلك اللي هي السنة. فهنا هذا من هذا الباب، يعني لا أحسن ما يكون الاعتكاف منه في المساجد 3. إذا فسرته بهذا التفسير يكون تفسير معقول ولا غير معقول؟ واضح. أنت لو اعتكفت في هذا الجامع واعتكفت في الحرم سواء؟ ها؟ الجواب لا. سبحان الله، تحس هناك بطعم للاعتكاف يختلف عنه بقيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن التعبد في الركن الأعظم في الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، إنها بكم صلاة؟ 100,000 صلاة. فلها فضل، والمكان بركة ما لا يوجد في غيره في المساجد 3. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. هذا إن صح أنه مربوع فيكون من هذا المعنى، وإلا يكفي أن تتمسك بالعموم في يعني على على عن هذا الحديث أنك أنه لا يلزمك، لأن الحديث هذا فيه مقال، وكذلك يعني الأشبه وقفه وخالف غيره من الصحابة. هذه كلها موانع أمام يعني هذا هذه المسألة. نعم. ها؟ الإيه؟ حتى الكافر، الكافر يرقي ويرقى، حتى الكافر يرقي المسلم وكذلك المسلم يرقي الكافر إذا احتاج. أن الرقية طب، ولهذا البخاري رحمه الله جعل الرقية في كتاب الطب، وهذا من فقهه رحمه الله. وقال مالك رحمه الله في الموطأ قال في قصة أبي بكر قال ارقيها بكتاب الله، قال دخل على عائشة يهودية ترقيها، قال ارقيها بكتاب الله، يعني ارقيها بشيء فيه ذكر الله كما قال الإمام الشافعي في الأم. في كفار حافظين القرآن يا شيخ، رأيناهم في بعض الدول الأوروبية من المستشرقين. فعلى كل حال لو رقى نقول له لا؟ ما نقول له لا، جزاه الله خير. الشافعي رحمه الله تناظر في المسألة مع محمد بن الحسن رحمه الله، بينهم مناظرة، وقعت مناظرة بينه وبين محمد الحسن تجدها في أظن أواخر كتاب الأم. نعم. طيب إذا دعني أنا أخذها. نقف على كتاب الحج. طيب
نقف مع بعض الأسئلة إن شاء الله تعالى ثم نفرط وقتا لموضوع الدعاء.
طيب
في الموضوع وبعضها
لا، اللي في الموضوع هذه وهذه
أصف فيها لك.
طيب هذه هذا يقول شخص ترك الصلاة الجماعة بدون عذر هل عليه معصية؟ نعم، صلاة الجماعة واجبة إلا من عذر، أما إذا كان بدون عذر لا شك أنه آثم. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يعني أن يعني كاد أن يحرق بيت هذا الإنسان المتخلف. قال هنا العاملين في دولة الكويت إماما أو مؤذن مثل لا ينوي الإقامة الأبدية وإنما 10 سنوات ثم يرجع إلى أهله. إحنا ننظر في هذا الإنسان هل هو يعني أجمع على إقامة ولا ما أجمع. هذا الإنسان الذي يعمل في بلد لا هو في الحقيقة يعني يروح لأهله في الوقت الأقل في الإجازة ويرتب بيته، وبعضهم قد يشتري بيت وبعضهم قد يستأجر على مدى أطول وبعضهم. فنحن نرجع أنت إلى حالك، يقول هل العقيقة المقصودة عند الإمام
القيمة المقصودة؟
أي المقصودة عند الإمام أحمد في زكاة الفطر المال عوضا عنها، من المقصود أنه يخرج القمح نصف الشعير؟ لا، الإمام أحمد روي عنه في رواية، لكن ليست مشهورة هذه الرواية عنه رحمه الله، ولا المذهب كما أخبرتكم وأشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله ابن مفلح في الفروع. يقول صام شخص بتوقيت ثم سافر إلى بلد أخرى في نفس القطر، لكن التوقيت مختلف 5 دقائق، وأفطر قبل أذان البلد الثاني دقيقتين ظنا أن الأذان قد أذن له، فما حكمه؟ أنا ما أدري الحقيقة عن هل هو فعلا غربت الشمس ولا ما غربت، لأن الأذان كثيرا جدا في البلاد الإسلامية يؤذن الناس بعد غروب الشمس ب5 دقائق، وبعضهم ب6، بعضهم ب10، بعضهم ب2 دقيقتين، بعضهم ب3. فأنت إذا كنت ترى أن الشمس قد غربت ما يضرك أنه ما أذن ولا أذن. هل يشترط تحديد العيار في الذهب 24 و 21؟ أيوة، هذه عاد مسألة الحقيقة يعني طويلة، لأن 85 جرام بالذهب إذا كانت الزكاة هذا من عيار كم؟ ها؟ 24. إذا كانت من عيار 22 في 92، ما أدري عاد اللي تصور هذا، لأن الذهب يخلط، ولا لو ما يخلط ينكسر، ويا أخي يخلطونه، ولهذا فيه عيار 10 12 14 إلى آخره، لأن يصل إلى 24 صافي. ما حكم الجو؟ أنا أقول أنه ينبغي أن يعني يحال إلى هذا مسألة الذهب، مع أن خلط الذهب كان قديم يعني من قبل الإسلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق فيه بين هذا. فأنا أذكر أن بعض الباحثين كان تحمس لهذا وقال هذا، قلنا له أنت صحيح ترى معك الأصل، ينبغي أن يكون هذا، لكن بدأ من الناس مشوا على هذا وبلغت الفتوى كل مكان، خلى الفتوى قليلة هي على كل حال، الفرق يعني ما هو يعني كثير. ما ها؟ هذا صحيح، أنا قلت لك أن بعض الباحثين هنا عندنا يعني كان هو أشار إلى هذا، وقلنا لا صحيح أنت معك حق في هذا، لكن الذي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ما كانوا يفرقون، يعني أهل العلم يفرقون فيما، إنما أخذوه على أول الفرق يسير يعني في مثل هذا. مسألة على كل حال هي اجتهاد في هذا. يقول ما حكم الجلوس للتعزية وتخصيصها بأيام وإقامة السرادقات لذلك واستئجار قارئ القرآن؟ هذا ما في شك أنه مما أحدثه الناس، يعني على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وفيه تكاليف على الناس وإجحاف بالورثة، في بعض الأماكن يأتي بالآلاف، 10,000 20,000، وأحيانا قد يتدينون ديون الله أعلم بها على أساس ما يعني تشوه وجوههم أمام الناس، يعني ألزمت نفسك أمرا ليس يلزمها. يعني يقول زكاة الزروع هنا بالنسبة للمستأجر هل هي على المالك أم على المستأجر؟ لا، الزرع زكاته على المالك، هذا الإنسان يعني الذي ملك هذه الأرض وزرعها تجب عليه الزكاة، يخرج من أصلها. هذا الأخ الكريم يقول نريد تفصيل القول في جواز تغسيل الزوجة لزوجها من عدمه وجزاكم الله. الأئمة الثلاثة، ما أدري حنا قلناها ولا لا، الأئمة الثلاثة رحمه الله يرون جواز كما نص عليه المصنف رحمه الله. أبو حنيفة له تفصيل في هذا، وعلى كل حال يعني من كان يذهب إلى قول أبي حنيفة يعني عندهم في البلد يعملون بقول أبي حنيفة يعني لا بأس، يعني يتبع الفتوى عندهم في البلد، والمسألة واسعة في مثل هذا. قال ما معنى قول المصنف والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عنه؟ أي هذا جاوبنا عليه،
هذا قد يكون أسئلة أمس.
أي طيب، هذا اللي أصيب بذا والله أعلم.